بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال رحمه الله: قوله واتبعوا يعني اليهود بعد أن نبذوا كتاب الله، أخبر الله تعالى عنهم في الآية الأولى، الآية التي قبلها، أنهم نبذوا كتاب الله، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، فاستبدلوا بذلك كتب السحر، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واستبدلوا به كتب السحر. وهكذا كل من ترك الحق وانصرف عنه مال إلى الباطل وأخذ به. قوله واتبعوا يعني اليهود، ما تتلو الشياطين أي ما تلت، والعرب تضع المستقبل موضع الماضي والماضي موضع المستقبل، وقيل ما كانت تتلو أي تقرأ، عندنا ما كنت تتلو نسخة ما كانت تتلو وهو أحسن، أي ما كانت الشياطين تتلو أي تقرأ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تتبع وتعمل به. وقال عطاء: تحدثوا وتكلموا به. والمعنى الثاني الذي جاء عن ابن عباس أحسن المعاني في هذا الموضع، أن معنى ما تتلو الشياطين أي ما تتبع الشياطين وما تأخذ به، مأخوذ من قولهم تلا فلان فلانا أي تبعه، فليس من تلا يتلو بمعنى التلاوة، ولكن معنى الاتباع والأخذ. فمعنى واتبعوا ما تتلو الشياطين أي ما كانت الشياطين تتبع وتأخذ به في زمن سليمان وفي عهد سليمان، على ملك سليمان أي في ملكه وعهده، سقط عندنا في على ملك سليمان أي في ملكه وعهده، أي ما كانت الشياطين تتبعه وتأخذ به في عهد وفي زمن سليمان. وقصة الآية، وقبل أن نقرأ هذا القصص التي ذكرها وأسندها، لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هاروت وماروت وفي بيان هذه القصة، وكل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم شديدة الضعف لا يعتمد عليها. أيضا الآثار عن الصحابة كلها فيما رأيت ضعيفة، ما بين منقطع وما بين سنده ضعيف، وعامة المروي في هذا الباب هي من الإسرائيليات، وأغلب الروايات التي ذكرها البغوي هنا هي من الإسرائيليات، ومما لا يعتمد عليه في تفسير كلام الله جل وعلا. وقد نقل هنا في الحاشية في نسختنا هذا كلاما جيدا عن ابن كثير وغيره في انتقاد هذه الروايات التي ساقها البغوي، وكان من ساقها البغوي تبعا لأصله تفسير الثعلبي وقد ساقها كثير منها، وساقها ابن جرير، وبعضهم يذكر منها وينبه. وهنا كلمة لابن كثير جيدة نقرأها، قال ابن كثير: وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم، وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وقد نص على هذا كثير من الأئمة أنه ليس فيها حديث مرفوع يصح. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال. وهكذا نقل عن القاضي عياض أنه قال، كلام القاضي عياض في كتابه الشفاء، الشفاء في حقوق المصطفى، كلام كثير في تفسيره، قال: وما ذكر فيها أهل الأخبار ونقله ونقلة المفسرين، وما روي عن علي وابن عباس في خبرهما، خبر هاروت وماروت، وابتلائهما بمحبة المرأة وعقابهما على ما فعل وما وقع من السحر، فاعلم أكرمك الله أن هذه الأخبار لم يروى منها شيء لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال: وأنكر ما قاله بعضهم في كثير من السلف، وهذه الأخبار من كتب اليهود وافترائهم، إلى آخر كلامه. فإذا نقرأ هذه القصص التي ذكرها البغوي مع التنبيه كما سبق أن كل ما ذكر لا يعتمد عليه، ليس فيه شيء يحتج به. ومما عابه بعضهم على البغوي رحمه الله رواية للإسرائيليات لا سيما في هذا الموضع، وهو اعتمد على أصله الذي هو تفسير الثعلبي. قال رحمه الله: وقصة الآية أن الشياطين كتبوا السحر والنيرنجيات، والنيرنجيات هي كالسحر، أشياء فيها من التلبيس والتشبيه والتمثيل كالسحر، على لسان آصف ابن برخيا. هذا ما علم آصف ابن برخيا سليمان الملك. وهذه الفقرة تبين أن هذا من كلام اليهود وأنه من كتب بني إسرائيل، لأن اليهود يعتقدون أن سليمان ملك فقط وليس نبي. هذا ما علم آصف ابن برخيا سليمان الملك، ثم دفنوها تحت مصلاه حتى نزع الله الملك عنه ولم يشعر بذلك سليمان. فلما مات استخرجوها وقالوا للناس: إنما ملكهم سليمان بها، فتعلموها. فأما علماء بني إسرائيل وصلحاؤهم فقالوا: معاذ الله أن يكون هذا من علم الله، في نسخة معاذ الله أن يكون هذا من علم سليمان، وهي أصح، إن فيه هذا ما علم آصف سليمان، وأيضا كما سيأتي يقولون هذا علم سليمان قابلوه كما سيأتي في الجملة التي تليه، فما في النسخة الأخرى أحسن. فقالوا: معاذ الله أن يكون هذا من علم سليمان. وأما السفل فقالوا: هذا علم سليمان، وأقبلوا على تعلمه ورفضوا كتب أنبيائهم، وفشت الملامة على سليمان، أي اشتهر بينهم أنه كان ساحرا وأنه كان يملك الجن بالسحر. فلم يزل هذا حالهم وفعلهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه براءة سليمان، هذا قول الكلبي، والكلبي كما تعلمون متهم بالكذب، بل صرح كثير من العلماء أنه كذاب لا يعتمد على ما قاله. وقال السدي: كانت الشياطين تصعد إلى السماء فيسمعون كلام الملائكة فيما يكون في الأرض من موت وغيره، فيأتون الكهنة ويخلطون بما يسمعون في كل كلمة 70 كذبة ويخبرونهم بها، فكتب ذلك. وفشى في بني إسرائيل أن الجن يعلمون الغيب، فبعث سليمان في الناس وجمع تلك الكتب وجعلها في صندوق ودفنه تحت كرسيه، وقال: لا أسمع أحدا يقول إن الشيطان يعلم الغيب إلا ضربت عنقه. فلما مات سليمان وذهب العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان ودفنه الكتب، وخلف من بعدهم خلف، تمثل الشيطان على صورة إنسان، فأتى نفرا من بني إسرائيل فقال: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا؟ في نسختنا سقطت هل. هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا؟ قالوا: نعم. فذهب معهم فأراهم المكان الذي تحت كرسيه فحفروا، فقام ناحية في نسخة، وقام ناحية أي الشيطان لم يقرب معهم إلى المكان الذي يحفرونه، فقالوا له: أدنوا. قال: لا أحضر. في نسخة قال: لا ولكني هاهنا، فإن لم تجدوا فاقتلوني. وذلك أنه لم يكن أحد من الشياطين يدنو من الكرسي إلا احترق. فحفروا وأخرجوا تلك الكتب، فقال الشيطان لعنه الله: إن سليمان كان يضبط الجن والإنس والشياطين والطير بهذا. ثم طار الشيطان عنهم وفشى في الناس أن سليمان كان ساحرا، وأخذوا تلك الكتب واستعملوها. فلذلك أكثر ما يوجد السحر في اليهود. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم برأ الله تعالى سليمان من ذلك، وأنزل في عذر سليمان: وما كفر سليمان بالسحر. وقيل: لم يكن سليمان كافرا بالسحر ويعمل به، ولكن الشياطين كفروا. قرأ ابن عباس رضي الله عنه والكسائي وحمزة: لكن خفيفة النون، والشياطين رفع، ولكن الشياطين كفروا. وقرأ الآخر: لكن مشددة النون والشياطين نصب، وكذلك: ولكن الله قتلهم، ولكن الله رمى. ومعنى لكن نفي الخبر الماضي وإثبات المستقبل. يعلمون الناس السحر، قيل معنى السحر العلم والحذق بالشيء. قال الله تعالى: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك، أي العالم. والصحيح أن السحر عبارة عن التمويه والتخييل، والسحر وجوده حقيقة عند أهل السنة. نعم، منه السحر حقيقة، أي له وجود حقيقة، يؤثر في بدن المسحور، يضره بتقدير الله. ومنه ما يكون عبارة عن تمويه وتخييل، وعليه أكثر الأمم، أي وجد استعماله في أكثر الأمم، ولكن العمل به كفر. حكي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: السحر يخيل ويمرض وقد يقتل، حتى أوجب القصاص على من قتل به. فهو من عمل الشيطان، يتلقاه الساحر منه بتعليمه إياه، فإذا تلقاه منه استعمله في غيره. وقيل إنه يؤثر في قلب الأعيان، فيجعل الآدمي على صورة الحمار، ويجعل الحمار على صورة الكلب. والأصح أن ذلك تخييل، وهذا الذي صححه البغوي هو الصحيح. فلا يقلب الأشياء من شيء إلى شيء في الحقيقة، إنما يخيل للناظر ذلك، فيخيل للناظر أن هذا الآدمي بصورة الحمار أو بصورة الكلب، ولكن لا يقلب هذا الآدمي من آدمي إلى حمار حقيقة. فهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، المسخ وتغيير الخلق. ولا صح أن ذلك تخييل. قال الله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لكنه يؤثر في الأبدان بالأمراض والموت والجنون. وللكلام تأثير في الطباع والنفوس، وقد يسمع الإنسان ما يكره فيحمى ويغضب، وربما يحم منه. وقد مات قوم بكلام سمعوه، فهو بمنزلة العوارض والعلل التي تؤثر في الأبدان. أم هذا حق ولا ينكر أن له تأثيرا وأنه حقيقة، ومنه ما هو أيضا تخييل وتمثيل، وهذا الذي على أهل السنة والجماعة. قوله عز وجل: وما أنزل على الملكين ببابل، أي ويعلمون الذي أنزل على الملكين، معطوف على قوله يعلمون الناس السحر. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، أي ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين، أي ويعلمون الذي أنزل على الملكين، أي إلهاما وعلما، فالإنزال بمعنى الإلهام والتعليم. وقيل واتبعوا ما أنزل على الملكين. وقرأ ابن عباس والحسن الملكين بكسر اللام، وقال ابن عباس هما رجلان ساحران كانا ببابل، وقال الحسن علقان، والعلق هو الكافر من العجم، علقان أي كافران من العجم، لأن الملائكة لا يعلمون السحر. وبابل هي بابل العراق، سميت بابل لتبلبل الألسنة بها، تبلبل اختلاطها واضطرابها عند سقوط صرح نمرود أي تفرقها. قال ابن مسعود بابل أرض الكوفة، وقيل جبل دماوند، والقراءة المعروفة على الملكين بالفتح. فإن قيل كيف يجوز تعليم السحر من الملائكة، أي كيف أنهما ملكان ويعلمان الناس السحر؟ قيل له تأويلان، أحدهما أنهما لا يتعمدان التعليم لكن يصفان السحر ويذكران بطلانه ويأمران باجتنابه، والتعليم بمعنى الإعلام، فالشقي يترك نصيحتهما ويتعلم السحر من صنعتهما. والتأويل الثاني وهو الأصح، أن الله تعالى امتحن الناس بالملكين في ذلك الوقت، فمن شقي يتعلم السحر منهما ويأخذ عنهما ويعمل به فيكفر به، ومن سعد يترك فيبقى على الإيمان، ويزداد المعلمان بالتعليم عذابا، ففي ابتلاء المعلم والمتعلم، ولله أن يمتحن عباده بما شاء، فله الأمر والحكم. وهذا الذي ذكره البغوي أنه الأصح وظاهر القرآن، لكن قوله ويزداد المعلمان بالتعليم عذابا هذا يحتاج إلى دليل، فهو مبني على قصص واهية وليس على دليل يثبته. والحاصل في هذا أن الخلاف في ما هذه وما أنزل على الملكين ما هي، فقال بعض المفسرين إنما في هذا الموضع نافية، يعلمان الناس يعلمون الناس السحر، ولكن الشياطين كفروا، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قالوا ما نافية والتقدير، الشياطين يعلمون الناس السحر ولم ينزل من ذلك السحر شيء على الملائكة، وإنما يعلمونهم السحر الذي كان بأرض بابل مشهورا ولم ينزل منه شيء على الملائكة. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فيكون تقدير الكلام أن الشياطين يعلمون الناس السحر بأرض بابل، ولم ينزل على الملكين هاروت وماروت من ذلك السحر شيء، وإنما هو مما فعلته الشياطين. وهذا قال به بعض المفسرين، والذي اختاره غير واحد كابن جرير وغيره. والقول الثاني أن ما في هذا الموضع موصولة، والتقدير معنى الآية أن الشياطين يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فيكون المعنى أن هذين الملكين علم الناس ذلك. ولذا قال وما يعلمان مثنى من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا هو ظاهر القرآن الثاني، ظاهر القرآن، وهو الذي جزم البغوي هنا أنه الأصح، وأجاب عن الإشكال. قد يقول قائل كيف أنهما ملكان ويعلمان الناس السحر، وما هو الشيء الذي أنزل عليهما؟ والجواب أن هذا فتنة، وهما لا يعلمان أحد حتى يحذرانه، حتى يحذراه وحتى يبين له أن هذا كفر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا ابتلاء من الله جل وعلا ابتلى به العباد، وكم اختبر الله تعالى عباده وابتلاهم بالمعاصي يسرت أسباب المعاصي وحذرهم الله تعالى من معصيته، فمن وقع فيها معنى وقع فيما حذره الله منه. قوله عز وجل هاروت وماروت اسمان سريانيان، وهما في محل الخفض على تفسير الملكين بدل من قولي الملكين، إلا أنهما نصبا لعجمتهما ومعرفتهما. هما مجروران مخفوضان، لكن الخفض بالفتح إنه ممنوع من الصرف، فمراده نصب أي فتح، جعلت الفتح عليهم، وإلا فمحلهما الخفض ليس النصب، أو هما مخفوضان وإنما خفضهما بالكسرة فلم ينصبا بالمعنى المصطلح عليه، لكن فتح مع أنهما مخفوضان. وكانت قصتهما على ما ذكر ابن عباس والمفسرون، وهذا كما سبق لم يصح عن ابن عباس، أن الملائكة رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة في زمن إدريس عليه السلام فعيروهم وقالوا هؤلاء الذين جعلتهم في الأرض خليفة واخترتهم فهم يعصونك. فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لركبتم ما ركبوا. فقالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نعصيك. قال لهم الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم أهبطهما إلى الأرض، فاختاروا هاروت وماروت، وكانوا من أصلح الملائكة وأعبدهم. وقال الكلبي قال الله تعالى لهم اختاروا ثلاثة، فاختاروا عزى وهو هاروت وعزايا وهو ماروت، غير اسمهما لما قارف الذنب، وعزائيل، فركب الله فيهم الشهوة وأهبطهم إلى الأرض وأمرهم أن يحكموا بين الناس بالحق، ونهاهم عن الشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر. فأما عزائيل فإنه لما وقعت الشهوة في قلبه استقال ربه، من استقبل صوب استقال، استقال ربه وسأله أن يرفعه إلى السماء فأقاله، فسجد 40 سنة لم يرفع رأسه، ولم يزل بعد ذلك مطأطئا رأسه حياء من الله تعالى. وأما الآخران فإنهما ثبتا على ذلك وكان يقضيان بين الناس يومهما، فإذا أمسيا ذكرا اسم الله الأعظم وصعد إلى السماء. قال قتادة فما مر عليهما شهر حتى افتتنا. قالوا جميعا إنه اختصمت إليهما ذات يوم الزهرة وكانت من أجمل النساء. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكانت من أهل فارس وكانت ملكة في بلدها، فلما رأياها أخذت بقلوبهما فراوداها عن نفسها فأبت وانصرفت، ثم عادت في اليوم الثاني ففعل مثل ذلك فأبت وقالت لا إلا أن تعبد ما أعبد وتصلي لهذا الصنم وتقتل النفس وتشرب الخمر، فقال لا سبيل إلى هذه الأشياء فإن الله تعالى قد نهانا عنها. فانصرفت ثم عادت في اليوم الثالث ومعها قدح من خمر أو معها قدح من خمر وفي أنفسهما من الميل إليها ما فيها، فراوداها عن نفسها فعرضت عليهما ما قالت بالأمس، فقال الصلاة لغير الله عظيم وقتل النفس عظيم وأهون الثلاثة شرب الخمر، فشربا الخمر فانتشيا ووقع بالمرأة فزنيا، فلما فرغا رآهما إنسان فقتلاه. قال الربيع بن أنس وسجدا للصنم فمسخ الله الزهرة كوكبا. وقال بعضهم جاءتهم امرأة من أحسن الناس تخاصم زوجها، فقال أحدهما للآخر هل سقط في نفسك مثل الذي سقط في نفسي من حب هذه؟ قال نعم. فقال وهل لك أن تقضي لها على زوجها بما تقول؟ فقال له صاحب وما تعلم ما عند الله من العقوبة والعذاب؟ فقال له صاحب وما تعلم ما عند الله من العفو والرحمة؟ فسألها نفسها فقالت لا إلا أن تقتلاه. فقال أحدهما أما تعلم ما عند الله من العقوبة والعذاب؟ فقال صاحب أما تعلم ما عند الله من العفو والرحمة؟ فقتلاه. ثم سألها نفسها فقالت لا إن لي صنما أعبده إن أنتما صليتما معي له فعلت. فقال أحدهما لصاحبه مثل القول الأول، فقال صاحبه مثل، فصليا معها له فمسخت شهابا. وقال ابن أبي طالب رضي الله عنه والكلب والسدي، إنها قالت لهما حين سألاها نفسها لن تدركاني حتى تخبراني بالذي تصعدان به إلى السماء، فقالا بسم الله الأكبر. قالت فما أنتم بمدركي حتى تعلمانيه. فقال أحدهما لصاحبه علمها، فقال إني أخاف الله رب العالمين. قال الآخر فأين رحمة الله تعالى؟ فعلماها ذلك فتكلمت، فصعدت إلى السماء فمسخها الله كوكبا، فذهب بعضهم إلى أنها الزهرة بعينها، وأنكر الآخرون هذا، وقالوا إن الزهرة من الكواكب السبعة السيارة التي أقسم الله بها في قوله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والتي فتنت هاروت وماروت امرأة كانت تسمى الزهرة لجمالها، فلما بغت مسخها الله شهابا. قالوا فلما أمسى هاروت وماروت بعدما قارف الذنب هما بالصعود إلى الله فلم تطاوعهما أجنحتهما، فعلما ما حل بهما من الغضب، فقصد إدريس النبي عليه السلام فأخبر بأمرهما وسأله أن يشفع لهما إلى الله عز وجل، وقال له إنا رأيناك يصعد لك من العبادات مثل ما يصعد لجميع أهل الأرض، فاستشفع لنا إلى ربك. ففعل إدريس عليه السلام، فخيرهم الله بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا إذ علم أنه ينقطع فهما ببابل يعذبان، واختلفوا في كيفية عذابهما. فقال عبد الله بن مسعود هما معلقان بشعورهما إلى قيام الساعة، وقال عطاء بن أبي رباح رؤوسهما مصوبة تحت أجنحتهما، وقال قتاده كبل من أقدامهما إلى أصول أفخاذهما، وقال مجاهد جعل في جب ملئت نارا، وقال عمر بن سعد منكوسان يضربان بسياط من الحديد. وروي أن رجلا قصد هاروت وماروت لتعلم السحر فوجدهما معلقين بأرجلهما، مزرقة أعينهما، مسودة جلودهما، ليس بين ألسنتهما وبين الماء إلا أربع أصابع، وهما يعذبان بالعطش. فلما رأى ذلك هاله مكانهما، فقال لا إله إلا الله. فلما سمع كلامه قال له من أنت؟ قال رجل من الناس. قال من أي أمة أنت؟ قال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أو قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال الحمد لله، وأظهر الاستبشار. فقال الرجل ومما استبشاركما؟ قال إنه نبي الساعة وقدنا انقضاء عذابنا. هذه كما سبق كلها لا يعتمد عليها. تفسير الآية أن الشياطين، أن اليهود اتبعوا وأخذوا كتب السحر التي كان الناس يتبعونها ويعملون بها ويأخذون بها في زمن نبي الله سليمان، ونبذوا كتب الله المنزلة من السماء وراء ظهورهم، فنبذوا كتب الله المنزلة واتبعوا وأخذوا الكتب التي كانت اشتهرت في زمن نبي الله سليمان من السحرة، فصاروا يعلمون الناس السحر. الشياطين علموا الناس السحر، وعلموا الناس ما أنزل على الملكين هاروت وماروت في أرض بابل، وكان الله تعالى قد أنزل عليهم السحر وجعلهما علما من شاء من خلقه فتنة وابتلاء واختبارا، كما قدر الله تعالى وجود كثير من المعاصي لحكمة ولابتلاء العباد واختبارهم، وجعل الله تعالى على يد هؤلاء الملك التحذير لمن أراد أن يتعلم منهما ذلك وأن هذا كفر، فصار الشياطين يعلمون الناس ذلك، ففشى السحر وتعلمه الناس، ولذا كان اليهود هم أشد الناس سحرا. ثم بين الله تعالى أن تعلم ذلك كفر، وأنهم لا يضرون أحدا بذلك إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، وسيأتي في الآية التي تلي أيضا بيان حكم ذلك وبيان الكفر فيه مع آخر هذه الآية، سيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي. أخوني يقول: هل الملكان يعذبان في النار يوم القيامة تعليمهما الناس؟ هذا كله يحتاج دليل، فالله تعالى جعلهما فتنة ابتلاء واختبارا، وكونهما يعذبان سواء في الدنيا وفي الآخرة مما يحتاج إلى دليل. وكل هذا مبني على قصص لا يعتمد عليها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.